بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في بحث استماع الغيبة، هل أن الاستماع جائز أو محرم؟ وكان الكلام بالتحديد في الفرع الثالث، إذا افترضنا أن المتكلم والسامع عليكم السلام سيدي كلاهما كان يعتقد بأن المستغاب غير متجاهر بالفسق، في هذه الحالة تحرم غيبته ويحرم الاستماع. وإذا كان كلاهما يعتقد، المتكلم والسامع كلاهما يعتقد بأنه متجاهر بالفسق، حينئذ هم تجوز غيبته هم يجوز استماعه. أما إذا كان المتكلم يعتقد بالتجاهر بينما كان السامع يعتقد بعدم التجاهر، في هذه الحالة هل يجوز الاستماع أو لا يجوز؟ هناك قول حكي عن بعض مفاده، إذا قلنا بحرمة الغيبة فإن الاستماع يحرم. الاستماع يحرم، غيبة محرمة، استماعها أيضا محرم. أصلا حرم الاستماع لأجل حرمة الغيبة، فإذا كانت الغيبة محرمة ما بأولى أن يكون الاستماع محرما. أما إذا قلنا بعدم حرمة هذه الغيبة، المتكلم يعتقد بالتجاهر، الهدف الكلام كله في حكم المتكلم نفسه، هل غيبته محللة أن يغتاب المتجاهر في نظره، أو أن هذا فعله محرم لا علاقة له بما يعتقده السامع؟ فعله محلل لأنه يعتقد بتجاهر ذاك المستغاب، إذن الغيبة محللة. إذا قلنا بجواز هذه الغيبة، حينئذ بين احتمالين، يوجد احتمالان، يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون السامع قاطعا عالما بعدم تجاهر المستغاب، المستغاب مستور الذنب والعيب وغير متجاهر. إذا كان قاطعا بعدم تجاهره ما عد أدنى شك في كونه مستور، هنا يحرم الاستماع. وأما إذا كان شاكا ومحتملا للتجاهر، ما أقطع بعدم التجاهر، أحتمل التجاهر، في هذه الحالة يجوز الاستماع. إذن في حالة الشك يجوز الاستماع، هذا هو القول الذي يحكى عن بعضهم. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا المطلب أراد أن ينقل لنا كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ذكر كلاما عاما ينطبق على ما ذكرناه الآن. الشهيد الثاني قدس سره، قال إذا كان السامع يشك باستحقاق المستغاب للغيبة، إذا سمع شخصا ثانيا يستغيب شخصا ثالثا وشك السامع عليه السلام وشك بكون المستغاب مستحقا للغيبة أو ليس بمستحق للغيبة، هذا هو الفرض الذي تحدث عنه الشهيد الثاني. هذا الفرض كما تجدونه أعم من فرضي من المثال من المورد الذي تحدث به شيخنا الأنصاري. الشيخ الأنصاري تحدث عن التجاهر بالفسق وعدم التجاهر بالفسق، بينما الشهيد الثاني تحدث عن استحقاق الغيبة وعدم استحقاق الغيبة، والاستحقاق وعدمه أعم من التجاهر، لأن الاستحقاق مرة سببه التجاهر بالفسق، مرة سببه كونه ظالما، مرة سببه كونه مبتدعا، تارة يكون السبب كونه ذا مقالة باطلة يتوقف الإحقاق إحقاق الحق على غيبته وما شابه ذلك. إذن ما ذكره الشهيد الثاني أعم مما ذكره المصنف، ما ذكره المصنف مصداق مما ذكره الشهيد الثاني. كما أن الشهيد الثاني كما تجدون يتحدث عن حالة الشك أيضا، لا يتحدث عن حالة القطع بالاستحقاق أو القطع بعدم الاستحقاق، حالة الشك. إذا قطعنا بالاستحقاق، إذا قطع السامع أن المستغاب يستحق هذه الغيبة التي يفعلها الآن المتكلم، كان يستحقها يعني واقعا متوفر على واقعا متوفر على العنوان المجوز للغيبة والمستثني للغيبة، يعني كان يقطع بجواز الغيبة لو كان السامع يقطع بذلك، وأن المستغاب يستحق طبعا يجوز له الاستماع. إذا كان كان السامع يقطع بعدم الاستحقاق، يقطع بعدم الاستحقاق أيضا يحرم عليه الاستماع لأنها غيبة محرمة. ولكن إذا شك في الاستحقاق وعدمه، هذا هو فرض الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هنا في هذه الحالة قال قيل، هاي القيلة اللي الآن قالها الشهيد الثاني هي نفس ما عبر عنه الشيخ الأنصاري بالقول المحكي، قال يحكى حكيا، هذا نفسه هو الذي قيل نقله الشهيد الثاني بقوله قيل. الشهيد الثاني رحمه الله قال لا يجب نهيه، لا يجب على السامع أن ينهى المتكلم عن الغيبة. لماذا يا شيخنا؟ هذا القول ما هو مستنده؟ دليلا دليلا بلي بلي هذا المحكي هو نفس القيلة حكية ما يؤمن به المصنف، لا وراح تشوفون الآن، راح تشوفون أي أي. فما هو الدليل على عدم، تلاحظت تسلسل البحث، تسلسل البحث كالتالي عندنا هنا، مو مهم شوفوا تسلسل البحث كالتالي. الشهيد الثاني قال في حالة الشك في الاستحقاق وعدمه ما هو الحكم؟ عند الشك قيل لا يجب نهي المتكلم عن الغيبة، لا يجب لدليلين. الأول نطبق أصالة الصحة على فعل المتكلم، نطبق أصالة الصحة، هذا المتكلم مؤمن مسلم، نشك أنه فعل حراما أم لم يفعل حراما. لو كان المستغاب مستحقا للغيبة إذن المتكلم لم يفعل حرام، إذا كان المستغاب غير مستحق للغيبة إذن المتكلم فعل الحرام. أصالة حمل فعل المسلم على الصحة ماذا تقتضي؟ أن المتكلم لم يفعل حرام، وعليه هذا يقتضي أن أن المستغاب كان مستحقا للغيبة ولذلك اغتابه هذا المتكلم. فإذا يقتضي هذه الأصالة، أصالة حمل فعل المسلم على الصحة، تقتضي أن نحمل فعل المتكلم على الحلية، على الجواز، على كونه غيبته محللة وبالتالي ذاك مستحق للغيبة. هذا الدليل الأول، فلا يجب علينا أن ننهاه عن المنكر، عن الغيبة، لأن هذا مو منكر، هاي أصالة حمل فعل المسلم على الصحة حققت لنا موضوع عدم وجوب نهي هذا الشخص، قالت هذا مو منكر، هذا مو منكر وبالتالي لا يجب علينا نهيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا المتكلم أنت إذا نهيت عن المنكر قلت لا تغتاب يا أخي، حرام لا تغتاب، حرام عليك أن تغتاب، هذا يؤدي إلى إسقاط حرمته، هذا يؤدي إلى إحراجه وإسقاط حرمته. مثلما يكون حفظ حرمة المستغاب واجبا على الإنسان السامع أو على أي إنسان آخر، كذلك حفظ حرمة هذا المتكلم لأنه مؤمن أيضا واجب على هذا السامع، مثل ما هذا السامع يحرم عليه أن ينتهك حرمة إنسان آخر من جملة أولئك المستغاب، كذلك ويجب على كل إنسان أن يحفظ حرمة ذاك المستغاب، كذلك هذا المتكلم يجب علي أن أحفظ حرمته، يحرم علي انتهاك حرمته، فإذا هذا أيضا محرم، وبالتالي وجوب النهي عن الغيبة هذا يعني انتهاك حرمته، فلا يجب النهي عن الغيبة، يعني أنا أشك أصلا، ما دام أشك هنا لا تأتي هذه القاعدة. المصنف رحمه الله إذن الآن عفوا ما زلت أتحدث عن الشهيد الثاني رحمة الله عليه، إلى الآن نقل قولا بعدم وجوب النهي عن الغيب لدليلين: أصالة الصحة، وهذا أيضا محرم، انتهاك حرمة المتكلم أيضا محرم، هذا يخالف حرمة المؤمن المتكلم، هذا ما استدل به الشهيد الثاني للقول بعدم وجوب النهي. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله، الشهيد الثاني قال: الأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك. ما هو المقصود بذلك في عبارة الشهيد الثاني؟ المصنف فهم من عبارة ذلك، من قبل كلمة ذلك في عبارة الشهيد الثاني، الأولى أن يتنزه المؤمن عن ذلك، عن ذلك يعني عن استماع الغيبة، هذا هو المقصود، الأولى أن يتنزه المؤمن عن استماع الغيبة. لماذا يكون الأولى التنزه؟ لدليلين. الدليل الأول: لو جاز استماع الغيبة، أولا خلي أقول الدليل الأول عفوا تروح للثاني، الأولى التنزه عن استماع الغيبة، حسنا تلاحظون هاي الأولوية أولوية تعيينية، يعني لازم لابد أن يتنزه المؤمن عن استماع هذا الكلام حتى مع الشك. الدليل الأول عموم الأدلة الدالة على حرمة الاستماع عامة، هذه الأدلة تشمل الحالتين معا، حالة العلم بعدم الاستحقاق، عدم استحقاق المستغاب للغيبة، وحالة الشك بالاستحقاق. الأدلة عامة، الأدلة ورد بها قيد، لم يرد قيد. الدليل على هذا العموم هو ترك الاستفصال في أدلة النهي عن استماع الغيبة. المعصوم عليه السلام نهى عن الاستماع فقال أن السامع أحد المغتابين أو المغتابين على القراءة، يعني لا تستمع الغيبة، لا تستمع الغيبة، إن استمعت الغيبة فأنت كالمستغيب، فلا تستمع الغيبة. ولم يفصل الإمام عليه السلام، لأن الغيبة ترى تصدر من الإنسان والسامع يعلم، تصدر من المتكلم والسامع يعلم أن المستغاب لا يستحق هذه الغيبة لأنه مثلا غير متجاهل بالفسق، وتارى الغيبة تصدر من المتكلم والسامع يشك في الاستحقاق وعدمه، ما يدري سامع هذا متجاهل، لو أحتمل أنه متجاهل ولذلك هذا قاعد يستغيبه، أحتمل، لكن أنا مقاطع بالتجاهل ولا بعدم التجاهل. توجد حالتان: الإمام عليه السلام حرم استماع الغيبة ولم يقيد ذلك بالفرض الأول، بالاحتمال الأول، ما إذا قطع بعدم الاستحقاق، لم يقيد. الإمام عليه السلام قال يحرم الاستماع، وهذا معناه مطلقا يحرم الاستماع، في حالة القطع بعدم الاستحقاق وعدم التجاهر بالفسق، وفي حالة الشك. ولو كان الإمام عليه السلام يقصد الحالة الأولى فقط دون الثانية، يعني يحرم الاستماع فقط في حالة القطع بعدم الاستحقاق، لو كان كذلك لكان عليه أن يبين، لكان عليه أن يبين ذلك، عدم التفصيل وعدم ذكر الاحتمال المقصود، هذا من التغرير بالجاهل. يحتاج الإنسان المكلف الجاهل أن يعرف حكمه الشرعي، يحتاج أن يعرف حكمه الشرعي. وبالتالي إذن عموم الأدلة يقتضي حرمة الاستماع مطلقا، حتى في حالة الاحتمال والشك بكونه متجاهر مستحق للغيبة أو غير متجاهر ولا مستحق للغيبة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، شو يقتضي؟ الأولوية الأفضلية، بمعنى الأفضلية لو الأولوية التعيينية، بعد تعيينية إطلاق وعموم الأدلة، هذا مو الأولى التنزه عن ذلك، هذا بنحو الاحتياط اللازم، تنزه عن ذلك أفضل من باب التعيين. هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شلون؟ تنزه، إيه ظاهر العبارة هو هذا، لولا التنزه ظاهر العبارة يعني أفضل، لكن هذا مو مقصودة. بقرينة الدليل اللي جابه، الدليل الذي ذكره، إذا كانت الأدلة عامة تشمل الحالتين معا، يحرم الاستماع مطلقا في الحالتين، حينئذ هذا يقتضي أنه الحالة الثانية اللي نتحدث عنها وهي حالة الشك، في هذه الحالة أيضا الاستماع محرم. هذا عموم الأدلة، يعني أن الأولوية هنا أولوية تعيينية. زين، وهذا مو عزيز، هم وارد في عبائر فقهائنا، الأولى بمعنى التعيين، هم في القرآن الكريم وارد ذلك، أولى في كتاب الله أيضا وارد هذا المعنى، الأولوية التعيينية. الدليل الثاني، هذا المعنى لو قلنا به يلزم منه لازم باطل. ما هو هذا المعنى؟ في حالة الشك أنا السامع، أنت المتكلم، زيد هو المستغرب، أنت ذكرت أمامي ذنب زيد، قلت زيد يشرب الخمر، حينئذ أنا أحتمل، أنت طبعا أنت الآن تعلم بأن زيد متجاهر بالفسق، متجاهر بشرب الخمر، وبالتالي غيبتك إياه جائزة، لكن أنا أحتمل التجاهر وأحتمل عدم التجاهر، فأنا شاك في استحقاق زيد للغيبة، وبالتالي أنا شاك في أن ما فعلته أنت جائز بلحاظ أنا، جائز لو مو جائز، هل يجوز لك أن تستغيب زيدا أو لا يجوز لك أن تستغيب زيدا؟ ماذا قال صاحب القول المتقدم؟ ماذا قال؟ قال يجوز ذلك، يجوز ذلك، ما دام أنا شاك بكون زيد متجاهر بالفسق، إذن أنا أحتمل أن الذي دعاك إلى استغابته، إلى غيبته، الذي دعاك هو العنوان المجوز لغيبته شرعا، هذا الذي دعاك، حمل فعلك على الصحة، أحمل فعلك على الصحة، أعتقد أنك إنما اغتبته لأنك تعتقد باستحقاقه الاغتياب، استحقاقه الغيبة، لذلك أنت اغتبته، أعتقد بذلك. أنت تعتقد بذلك لأنك تعتقد باستحقاقه وكونه متجاير ولذلك اغتبته. إذا كان هذا هو الداعي لجواز الاستماع، هذا الداعي يمكن أن نأتي به حتى في حالة ما إذا كان السامع قاطعا بعدم تجاهر زيد بالفسق. ما دام هذا السامع يحتمل أن المتكلم لديه مسوغ شرعي للغيبة، ما دام أنا أحتمل أنك اغتبته لأجل أنك تقطع بغيبتي باستحقاقه للغيبة، مو فقط في حالة الشك، شكي أنا بالاستحقاق وعدمه، حتى لو قطعت بعدم الاستحقاق، لو قطعت بعدم استحقاقه للغيبة، مع ذلك يجوز لي الاستماع. وهذا لو قلنا به، هذا لازم باطل لو قلنا به، يعني إذن لا يجب النهي عن الغيبة، هذا هدم لقاعدة وجوب الردع عن الغيبة ولا يمكن القبول به، مع أنه قاعدة مسلمة. هذا ما قاله الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. المصنف عدة تعليق، خلي أطبق المقدار هذا ثم أرجع إلى تعليق كلام إلى كلام المصنف وتعليقه. خلاصة المطلب الشهيد الثاني طرح قولا عبر عنه بقيلة، هذا القيلة قال لا يجب نهي المتكلم عن الغيبة، لكن بيا حالة الشك بالاستحقاق وعدمه لدليلين: أصالة الصحة في فعل المسلم، أصالة الصحة في فعل المسلم، والدليل الثاني اللي هم ذكرنا اي هسه من اجهام النفس، هذا قيله
ما توقع انها
حاله، لا هسه من اجا طبقه دليله المصنف رحمه الله، الشهيد الثاني رحمه الله قال لكن انا في نظري ان انا في نظري التنزه الاولى ان يتنزه المؤمن عن استماع هذا رد من الشهيد الثاني على هذا القيلة، التنزه هم لدليلين: عموم الأدلة وهذا الدليل الثاني الذي ذكره اللازم الباطل الذي ذكره الشهيد الثاني. هذه خلاصة ما ذكره الشهيد الثاني، هذه خلاصة ما ذكره الشهيد الثاني. لكن المهم أن المصنف ماذا فهم من الشهيد الثاني، هذا هو المهم. خلي أطبق هذا المقدار، أشير إلى مواطن ما يحتاج فيه إلى إشارة. قال المصنف رحمه الله هذا الفرع الثالث: ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع. زيد كان متجاهرا بالفسق عند المتكلم، يعني كان المتكلم يعتقد بكونه متجاهرا بالفسق، لكنه كان مستورا عند السامع، يعني السامع يعتقد أن ما فعله زيد ليس تجاهرا بالفسق، هو مستور. هذا هو محل كلامنا، لا نتكلم عن القطع بالتجاهر عند الاثنين، ولا نتكلم عن القطع بعدم التجاهر عند الاثنين، وإنما عند المتكلم متجاهر وعند السامع مستور. حينئذ ما هو الحكم؟ وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم. إذا بنينا على حرمة الغيبة للمتكلم، حرم الاستماع من باب أولى. الغيبة إذا حرام للمتكلم الذي يعتقد بالتجاهر، مع ذلك الغيبة حرام عليه لأن السامع يعتقد بكونه مستورا، كذلك السامع يكون الاستماع حراما عليه أيضا، باب أولى. اعتقاده أثر على الحكم بالجواز بلحاظ المتكلم، حرمنا بسبب عقيدتك أيها السامع بكونه غير متجاهر، حرمنا على المتكلم الغيبة، إذن يحرم عليك الاستماع أيضا. لا، إذا قلنا بجواز الاستماع هنا، بجواز الغيبة هنا، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ متكلم، فالمحكي هذا هو، هذا هو قيل الذي قال عنه الشهيد الثاني قيل نفس هذا 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 المحكي، فالمحكي هو جواز الاستماع، لكن في أي حالة؟ في حالة الشك، مو في حالة القطع بعدم التجاهر، لا، في حالة الشك، هاي مع، يعني إذا احتمل مع احتمال كونه يعني المستغاث زيد متجاهرا، متجاهرا، يعني كان السامع يحتمل، كان السامع يحتمل أنه متجاهر، كان السامع يحتمل أنه متجاهر، لا مع العلم بعدمه يحتمل التجاهر عند من طبعا، حتى تكون العبارة عبارة دقيقة، عبارة صحيحة، التفسير هيكون واضح. إذا كان السامع يحتمل كون المستغاب اللي هو زيد متجاهرا بالفسق عند المتكلم، يعني يحتمل أن المتكلم يعتقد بتجاهره، حينئذ يجوز له استماع الغيبة، لا مع العلم بعدمه، لا مع العلم بعدم كون المستغاب متجاهرا بالفسق عند المتكلم. إذا كان السامع يقطع بأن المتكلم لا يعتقد بتجاهر المستغاب، حينئذ يحرم عليه الاستماع قطعا، هذا هذا هو المحكي، هذا هو المحكي، هذا هو مقصود العبارة، حتى تكون العبارة عبارة دقيقة، وإلا تصير العبارة متنافية، لأنه إحنا افترضنا أنه مستور عند المستمع. إذا كان مستور بعد فما نفترض أنه يشك، الشك واقع بلحاظ التجاهر وعدم يعني السامع يحتمل التجاهر عند المتكلم، أن المتكلم يحتمل كونه السامع يقول هذا استغاب لأنه يعتقد ولو بنحو الاحتمال، أنا أحتمل أن المتكلم يعتقد بتجاهر زيد ولذلك اغتابه. أما إذا كنت قاطع بأن المتكلم لا يعتقد بتجاهر المستغاب بالذنب والمعصية والغيبة، حينئذ لا يجوز للاستماع. لا، مو هنا احنا شنو قاعد نفترض انه مستور عند المستمع، مو هذا يخرج عن الفرض الاصلي مالتنا، تلاحظون هذا يخرج عن الفرض الاصلي، الفرض الاصلي هو هذا اذا كان متجاهر عند المغتاب مستور عند المستمع، فالمحكي هو جواز الاستماع، لكن مع احتمال كونه يعني المستغاب متجاهرا لا مع العلم بعدمه، بل عدم، لا شوفوا عدم مع، لا مع العلم بعدمه، بعدم كونه متجاهرا، هذا حتى يكون العبارة منسجمة من أولها إلى آخرها، لازم نفترض هذا الفرض، مع احتمال كون المستغاب متجاهر عند من؟ عند المتكلم. أما لو كان السامع يقطع أن المتكلم ليس له أن يغتاب، لأن المتكلم لم يكن لديه احتمال التجاهر، حينئذ المتكلم السامع يقول المتكلم يحرم عليه الغيبة، أنا هم يحرم علي الاستماع. قال في كشف الريبة، ينطبق على هذا المعنى ما قاله في كشف الريبة، إذا سمع أحد مغتابا، هذا المغتابا مفعول به لأحد، مفعول به لسمع، سمع أحد مغتابا لثالث لآخر، هذا محل الكلام. وهو هذا محل، وهو لا يعلم كون المغتاب مستحقا للغيبة، هاي كون أنا ضفتها، لا يعلم كون المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، لا يعلم أن المستغاب يستحق أو لا يستحق. قيل لا يجب نهي القائل، هذا القول قيل هو المحكي في عبارة المصنف رحمه الله قبل قليل، قال فالمحكي هو هذا قيل، قيل لا يجب نهي القائل. تلاحظون يا إخوة، أولا قبل أن نكمل لا يجب نهي القائل، هذا القيل وين يتحدث؟ عن النهي وعدمه، النهي عن الغيبة وعدم النهي، محل كلامه هو عدم وجوب النهي عن هذه الغيبة. إحنا وين محل كلامنا؟ الاستماع، جواز الاستماع، هل أن الاستماع جائز لو مو جائز؟ هنا إذا تلاحظون لا يجب نهي القائل عن هذه الغيبة لدليلين، أولا لإمكان الاستحقاق، هذا دليل أول، لإمكان استحقاق المستغاب للغيبة، فيحمل فعل القائل على الصحة، نحمل فعل القائل على الصحة، فيحمل فعل القائل على الصحة، ما لم يعلم فساده، قصده بالصحة يعني الحلية في المقام مو صحة في العبادات، قصده الحلية هي نفس هذه القاعدة، لكن حمل فعل المتكلم هنا على الجواز، الصحة بمعنى الجواز، ما لم يعلم فساده، فساد فعل المتكلم وحرمته، هذا الدليل الأول، نحمل فعل المتكلم على الصحة على الجواز. ثانيا الدليل الثاني، ولأن ردعه يعني المستغيب، ولأن ردع المستغيب المتكلم يستلزم انتهاك حرمته، انتهاك حرمته، حرمة المستغيب، وهو أحد المحرمين، مثل ما يحرم انتهاك حرمة المستغاب يحرم انتهاك حرمة المستغيب، هو ذاك انتهك حرمة أخوه، أنا ليش انتهك حرمته؟ في حالة الشك يحرم، نعم في حالة القاطع، القاطع بحرمته، بحرمة فعله، حينئذ يجب ردعه. ثم قال يعني الشهيد الثاني رحمه الله معلقا على القول الذي حكاه، والأولى التنزه عن ذلك، التنزه عن ذلك، المصنف راح تشوفون يفهم من كلمة ذلك يعني الاستماع للغيبة، والأولى التنزه عن الاستماع للغيبة إلى أن يتحقق المخرج، أي في نسخة، وفي نسخة التنزيه، حتى الأولى التنزه عن ذلك، أي الأولى قلت لكم تعيينية بقرينة الدليلين، حتى إلى أن يتحقق المخرج، من هو الذي يخرج؟ الاستثناء، إلى أن تعلم بأن هذا الذي قاله مستثنى من حرمة الغيبة، التنزه عن هذا الاستماع إلى أن تعلم بأن ما ذكره القائل المتكلم من المستثنيات، إلى أن حتى يتحقق المخرج، المخرج منه. دليلا الأول لعموم الأدلة، ليش نتنزه؟ ليش يحرم الاستماع الأولى التنزه؟ أولا الأدلة على حرمة الاستماع عامة لعموم الأدلة وتركي، ولتركي هذا بيان للأدلة، لعموم الأدلة، شنو معنى عموم الأدلة هذا؟ وترك الاستفصال في الأدلة، الأدلة لم تفصل، ما دام لم تفصل يعني لم تقيد، إذن هي لم تفصل، إذا لم تفصل إذن هي تريد الاثنين معا، القطع، ترك الاستفصال، لم تفصل بين القطع بعدم الاستحقاق والشك بالاستحقاق، لم تفصل بين الأمرين، لم تقيد بحال حرمة الاستعمال الاستماع بحالة القطع بعدم الاستحقاق، وترك الاستفصال في الأدلة، وهو ترك الاستفصال أو قل العموم، دليل إرادة العموم، ترك الاستفصال هنا دليل إرادة العموم، حذرا من الإغراء بالجهل، هذا الدليل الأول. وإلا أغري السام ولا أغري المكلفون بذلك. ثانيا ولأن ذا هذا الدليل الثاني ولأن ذلك عدم لو قلنا بعدم الحرمة عدم حرمة الاستماع للغيبة لو تم لتمشى يعني لسرى في من يعلم يقطع فيما في الحالة التي نقطع بعدم استحقاق المقول فيه أو المقول عنه عدم استحقاق زيد المستغرب بالنسبة إلى السامع يقول هذا الدليل لو تم في حالة الشك سوف يجري أيضا في حالة القطع بعدم استحقاق المستغاب للغيبة هناك أيضا لا يحرم الاستماع أيضا لو تم لتمشى ولسرى حتى في من يقطع يعلم عدم استحقاق المقول فيه بالنسبة للسامع السامع يعلم بعدم استحقاقه مع ذلك نحكم بجواز الاستماع وعدم وجوب النهي والردع عن 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 غيبته مع احتمال نقطع اذا قطعنا لكننا نحتمل كان السامع يحتمل ان المتكلم عند عذر في غيبته مع احتمال اطلاع القائل المتكلم الذاكر للعيب على ما يوجب تسويغ مقالته أحتمل احتمال أن ذاك الشخص القائل المتكلم كان مطلعا على تجاهره هذا محتمل لكن أنا بالنسبة لي قاطع بعدم التجاهر عدل غير مستحق أيضا هنا لا يحرم الاستماع وهو هذا اللازم الباطل هدم قاعدة النهي عن الغيبة هدم لتلك القاعدة انتهى ما أراد المصنف نقله من عبارة الشهيد الثاني في يوم غد راح تشوفون أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يورد على الشهيد الثاني يورد على الشهيد الثاني بعد أن استفاد من عبارته هذا المعنى الذي ذكرت اللي قررته اليوم من عبارته لكن حسد عندما نرجع لعبارة الشهيد الثاني طبعا باش يعني المصنف راح يقول له شيخنا أنت البحث اللي بحثته هذا بحث مو صحيح فإن هذا القائل أنت قلت الأولى أن نحرم الاستماع للغيبة هكذا قلت الأولى يعني يتعين لنا أن نحرم الاستماع للغيبة فأشكلت على صاحب قيلة مع أنه صاحب قيلة لا مع أن صاحب قيلة لا يستفاد منه جواز الاستماع تلاحظون كيف لا يستفاد منه جواز الاستماع لعل الشهيد الثاني أصلا ما يتحدث عن جواز الاستماع الشهيد الثاني يتحدث عن عدم وجوب النهي عن الغيبة أصلا من يقول الشهيد الثاني افتهم أن من قيل هو جواز الاستماع عدم وجوب النهي وهذا الذي لعله يريده الشهيد الثاني إن شاء الله يوم غد أبينه
لازم عدم الردع جواز الاستماع
لا راح يجي باكر راح يجينا باكر لا يجب النهي ومع ذلك يحرم الاستماع راح يجي باكر المصنف هذا ما يقبل هذا هو اللي المصنف هو الذي يقوله رحمة الله عليه